بسم الله الرحمن الرحيم.
خليك معاه خليك معاه
خليك معاه.
مش هتلاقي طريق للجنة إلا طريق واحد. الطريق ده فين؟ هو طريق النبي.
خليك معاه.
لو عايز تدخل أعلى درجات الجنة خليك مع النبي صلى الله عليه وسلم.
خليك معاه.
كل حياتك هي سنة النبي، هي دي طوق النجاة، هي دي سفينة نوح عليه السلام.
خليك معاه.
يا حبيبي أنت الحبيب، يا رسولي أنت قدوتي في المعالي.
والله ما رأيت مليكا يعظمه أصحاب مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه، وما توضأ وضوءا إلا ابتدر وضوءا صلى الله عليه وسلم، وما أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره، وما يحدون النظر إليه تعظيما له وإجلاله.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
يا جماعة أصحاب النبي رفعوا شعار اسمه سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا لما الصحابة رفعوا الشعار ده ربنا أعزهم ومكن لهم ونصرهم ورفع قدرهم وبشروا بالجنة وبشروا بالرضوان وبشروا بصحبة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، بل وملكوا الدنيا وفتحوا ربع الكرة الأرضية أو نصف الكرة الأرضية نصف قرن من الزمن. خليك معاك معاك
حبيبي،
خليك معاك معاك
الحبيب يا رسولي،
خليك معاك معاك
انت قدوتي في المعالي. يا رسولي انت قدوتي.
عايزك تتخيلي النادي، عايزك تتخيلي النادي.
خليك معاك.
ان النبي بيخبط على باب،
خليك معاك
بيخبط على باب، انت قاعد جوه في بيتك فبتقول من؟ قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
خليك معاك.
فاول ما تسمع شوف الخجل الحياه والكسوف اللي انت هتبقى فيه. طب ده النبي لو دخل بيتي هيشوف.
خليك معاه.
هشوف ايه؟ اول ما تفتح النبي بيخش بيتك هيلاقي، اول ما يخش بيتك ايه؟ هيلاقي فيديو ودش وتلفاز، وهيلاقي صور متعلقه وتماثيل، وهيلاقي بلاء.
خليك معاه.
بلاء موجود في بيوت كتير من المسلمين. ايه دوت؟ ده بتاع كذا وبيعرض كذا وبيعمل كذا. طب وايه اللي تحته ده؟ ده فيديو عشان لما التلفزيون يعني يأثر الثاني يشتغل. طب وايه اللي فوقيه ده؟ ده دش، دش بتاع ايه؟
خليك معاه.
خليك معاه. خليك معاه.
يا ايها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة.
خليك معاك.
يا حبيبي أنت الحبيب، يا رسولي أنت قدوتي في المال.
القرى للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم.
خليك معاه.
لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة على موعد مع درس بعنوان، ولا أقول لك خليه مفجر. الحقيقة بنسمع كتير من الناس يا جماعة لما بيلاقي واحد فقير ماشي مع واحد غني فيقولوا له إيه؟ من باب النصيحة يعني، خليك معاه، ده من جور السعيد يسعد، خد بالك. او تكون ماشي مع واحد صاحب منصب، راجل رتبه عاليه ما شاء الله، فيقولك اوعى تسيبه، ده انت خد بالك من حاجه، انت ممكن ينولك من حب جانب او ايه، او من جور السعيد يسعد برضه. طب لو كنت لقيت انسان تايه وماشي في مكان مش لاقي حد يوصله، فجاه لقيت واحد عارف الطريق بتقول له خليك معاه، هو ده اللي هيعرفك الطريق، اوعى تسيبه، عينك عليه، خد بالك بقى. فاذا كنت انت بقى عايز تدخل الجنه ومش هتلاقي طريق للجنه الا طريق واحد، الطريق ده فين؟ هو طريق النبي، صح ولا لا؟ يبقى عشان كده بقول لك عنوان محاضره الليله خليك معاه. وانا نقيت الحقيقه العنوان ده لان عايز العنوان يكون بسيط جدا بالنسبة للناس العوام يحفظوا العنوان بسرعة. فهم زي؟ فانت لو عايز تخش الجنة، لو عايز تدخل اعلى درجات الجنة، خليك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث الليلة الحقيقة عن نعمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة لو احنا ماشيين على سنة النبي وماشيين على هدي النبي لا يمكن نخطئ طريق الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى الله عز وجل أن يجعل طريقا للجنة إلا خلف النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. حتى عند دخولك الجنة لما تيجي تخش لن تدخل الجنة إلا خلف النبي. فقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يأخذ بحلق أبواب الجنة. فإذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحلق أبواب الجنة هيخبط على الباب، مين اللي جوه؟ خازن الجنة. فيقول من؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فيكون له خازن الجنة: لك أمرت أو بك أمرت، لا أفتح الجنة لأحد قبلك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدخل النبي الجنة ويدخل معه فقراء المؤمنين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتكلم عن موضوع الليلة وهو بعنوان خليك معه، خليك مع النبي صلى الله عليه وسلم. حيا جماعة، المولى عز وجل لم يجعل أي طريق للجنة إلا خلف النبي محمد. فالله عز وجل قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. خد بالك، في طريق واحد، الطريق الواحد ده حواليه طرق كتيرة جدا ملتوية ومعوجة يمين وشمال، اوعى تسلك إلا طريق النبي. حديث جميل قوي رواه النسائي بإسناد صحيح لكنه موقوف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. قال كلمة جميل قوي، قال إيه؟ خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. ثم خط النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال: وتلك السبل، ما من سبيل منها إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ النبي قول الرب العلي: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هيا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا من مئات السنين إن محدش يخش الجنة إلا اللي يطيعه صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني إلا من رفض. فقيل: من يأبى يا رسول الله؟ من يرفض يخش الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حديث ثاني جميل أوي بيوضح المسألة أكثر، حديث عند الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي، كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. فقال أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا، اضرب للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فقال له: اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا. خد بالك، ثم بنى في تلك الدار بيتا وأعد في هذا البيت وأعد فيها إيه؟ مأدبة. ثم أرسل رسولا ليدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من أبى. طب تفسير الكلام ده إيه؟ قال: فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت هو الجنة، وأنت يا محمد رسول صلى الله عليه وسلم من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. حقيقة يا جماعة، المولى عز وجل جعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبتنا للرب العلي. فقال جل وعلا: كل إن كنتم تحبون الله، في بقى دليل، فاتبعوني، يعني اتبعوا النبي عليه السلام يحببكم الله. ولذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة يقول: وهذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. اللي بيقول أنا بحب ربنا لازم يكون متبع النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، طاعة النبي عليه السلام توجب للعبد الهداية، ربنا قال كده: وإن تطيعوه تهتدوا. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يوجب الهدايه، فقال جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون. ولذلك كان الفهم ده كان متاصل جدا وواضح عند الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، لان هم اللي اتربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم يقول ابن مسعود: ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم. لو هتسيب سنه النبي هتضل، هتضيع، خدت بالك. ولذلك يجي بقى وصيه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا: اتمسكوا بقى بايه؟ بالسنه. ما احنا قلنا الموضوع كله خليك معاه، هتخليك مع النبي هتخش الجنة، تبعد عن طريق النبي ربنا عافينا عافيك. إنما عشان بيوصينا ان احنا نتمسك بالسنة. عايز اوضح لك بس مثال بسيط، ويمكن المثال ده ذكرته يعني في محاضرات كتيرة لكن احب اكرره هنا. لو تفتكروا قصة الباخرة سالم إكسبريس اللي كانت غرقت في مدينة السويس، سبحان الله الباخرة دي لما غرقت يا جماعة كل اللي فيها مات ما عدا رجل واحد. الراجل ده فضل متعلق بلوح خشب وفضل في المية ثلاث أيام بلا طعام بلا شراب بلا أي شيء، يعني بالبلد كده كل أسباب الموت كانت محيطة بالإنسان ده، لكنه ما ماتش. ليه؟ ربنا ما أرادش أن يموت في المكان ده، ولو ربنا أراد لشيء أنه يكون لازم يكون، ولو أراد أن شيء ده ما يكونش مش هيكون. فمزاي الراجل في مكان فيه أسماك قرش، بأمر من الله عز وجل للأسماك دي محدش يقرب، خلاص ما يقربش. الراجل ده ممكن يموت من الظلمة، من الخوف، من الجوع، من العطش، ما يموتش لأن ربنا ما قدرش. بعد ثلاث أيام تيجي طيارة هليكوبتر وتنزل حبل. الحبل ده أنا عايز أدي المثال ونزله دلوقتي على إيه؟ على هذا الدرس. الحبل ده يا جماعة بالنسبة للرجل ده يمثل ويساوي الحياة، صح ولا لا؟ هو الإنسان ده خلاص يعتبر في حكم الميت، فلما الحبل ده نزل كأن إيه؟ الحياة تجددت لهذا الإنسان. فربط الحبل حوالين وسطه ورجليه وإيديه وبدأوا يطلعوه. خدت بالك؟ طيب انسى بقى المثل ده وخليك معايا في المثل اللي احنا عايزينه. كانك انت عايش في بحر الفتن اللي احنا عايشين فيها ديت، وفي خضم فتنه الشهوات والشبهات اللي مليانه وماليه الدنيا كلها. ايه الحبل؟ ايه طرق النجاه في هذه الفتن؟ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. كانك انت واقع في البحر في نفس الموضع اللي كان فيه الرجل ده، والحبل يعني السنه نزلالك هتلفها حوالين وسطك وايديك ورجليك ورقبتك. كل حياتك هي سنه النبي، هي دي طرق النجاه، هي دي سفينه نوح عليه السلام. خدت بالك؟ المهم نحكي بس قصة الرجل ده. فالرجل ده بعد ما طلعوه قعدوا يومين يتعالج يا جماعة. بعد ما تعالج قالوا له انت منين؟ قال لهم انا من القاهرة. جاروا له عربية بجو، ركب العربية وعلى بعد كيلومترات من مدينة السويس انقلبت بيه العربية فمات. ربنا ما قدرش ان يموت في البحر، قدر ان يموت فين؟ في البر. وما اراده الله عز وجل فلا بد ان يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سبحانه وتعالى. نرجع للموضوع. فالنبي بيقول لك الطوق الوحيد، طوق النجاة اللي موجود في هذه الحياة بالنسبة لك هو سنة النبي. عشان كده بيوصيك ان انت تتمسك من الان. يقول صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح عن العرباض بن سارية انه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. طبعا ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله اوصنا كأنها موعظة مودع فاوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم إلا يعيش بقى فسيرى اختلافا كثيرا. نعمل إيه يا رسول الله في الاختلاف بقى والفتن اللي هتيجي في آخر الزمان؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ يبقى مفيش أي طرق للنجاة في هذا الزمان إلا إن أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. طب خد بالك من حاجة، النبي قال إيه؟ قال: فعليكم بسنتي، ويرقوا يعني ما مسكتش عند كده، لا، قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طيب السؤال هنا يا جماعة، هم سنة واحدة ولا سنتين؟ طبعا سنة واحدة. أمال إيه سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ هديك مثال بسيط بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. انت عارف المدرس اللي بيدرس التلاميذ في الفصل هو ماسك كتاب بيشرح لهم منه، الكتاب ده من تأليفه؟ لا. أمال إيه اللي بيعمله؟ هو الكتاب ده من تأليف واحد تاني، بس الرجل ده بيشرح الكتاب. فكأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي بيطبقوا للناس وبيوضحوا للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده هنقول إيه؟ بنقول إن إحنا بنفهم أو نتعلم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وعلى رأس هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ يبقى هي سنة واحدة، لكن ده التطبيق بتاع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو التوضيح بتاع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند مسلم: النجوم أمانة للسماء، وبالك فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وده اللي حصل فعلا بعد موت النبي، حصلت ردة كبيرة جدا وحصلت فتنة كبيرة جدا. فهم زي؟ وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يبقى وجود الصحابة بين الأمة كان بفضل الله عز وجل، كان حاجز منيع بين وقوع الناس في البدع التي حدثت في آخر الزمان. طيب تعالوا بقى نتعايش بقلوبنا مع صور مشرقة من طاعة أصحاب النبي واتباع أصحاب النبي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أبو داود بسند صحيح: سيدك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان بيكلم الصحابة فقال: اجلسوا. مين اللي سمع الكلام ده؟ الأمر ده عبد الله بن مسعود سمع الكلام ده. هو فين؟ قاعد بره المسجد، أو واقف بره المسجد في الشمس المحرقة. فعمل ابن مسعود في ساعة راح قاعد بره المسجد. طب الشمس حامية عليك مش مشكلة، المهم ان انا استمع لامر النبي. النبي خلص كلامه وجي خارج، لقى عبد الله بن مسعود جالس. قال ما الذي حملك على ذلك يا عبد الله؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني سمعتك وأنت تقول اجلسوا فكرهت أن أؤخر أمرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني رواه أبو داود أيضا بسند صحيح. سيدك النبي عليه السلام في يوم من الأيام داخل المسجد بيصلي، وكان هم في مسجد النبي كانوا يصلون بالنعال، يعني كانت الأرض كانت من الحصى، وطبعا الكلام ده الحكم ده يعني لحد ما الآن ما ينفعش يتطبق في مساجد مليانة مكت، فمزالك المسجد النبي عليه السلام كان ليه إيه وضع خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون بالنعال، فدخل النبي الصلاة بالنعال وهم كمان لابسين النعال، في وسط الصلاة النبي راح خالع النعالين، راح هم كمان لما شافوا النبي عمل كده راحوا خالعين زي ما النبي خلع صلى الله عليه وسلم. بعد ما النبي سلم واستدار خلص الصلاة فقال ما الذي حملكم على ذلك؟ إيه اللي خلاكم تعملوا كده؟ فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا. إحنا ما بنسألش عن السبب ولا عايزين نعرف إيه السبب، إحنا بنتبعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي حاجة أنت بتعملها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن جبريل قد أتاني وأخبرني أن بهما كذرا، يعني النبي عليه السلام هو ماشي النعلين بتوعه صلى الله عليه وسلم يعني وقعوا في حاجة كده أو مشوا على حاجة فإيه، فأخبره جبريل أنه يخلع النعلين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما بعد ذلك إن هم لما يدخلوا المسجد يبصوا في إيه؟ في النعلين من تحت، لو كان فيهم حاجة يفركوها، لو ما كانش فيه حاجة إيه يصلوا بهم. المهم شوف قد إيه اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث ثالث رواه البخاري إن النبي لما كان لابس خاتم من الذهب، الكلام ده كان قبل نزول حكم تحريم الذهب أو لبس الذهب على الرجال، فالنبي كان لابس خاتم من الذهب، فالمهم الصحابة كلهم لما لقوا النبي عمل كده راح هم كلهم لابسين خواتيم من ذهب، فالنبي في يوم من الأيام راح خلع إيه الخاتم، فهم كمان راح عاملين زيه. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حملكم على ذلك؟ إيه اللي خلاكم تعملوا كده؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. إحنا ما بنسألش، إحنا ما بنسألش، بنهدي الكلام ده يا جماعة للجماعة اللي هم ليل ونهار بيجادلوا في سنة النبي. طب ليه النبي حرم كده؟ طب ليه النبي قال على دي كده؟ طب ليه النبي عمل كده؟ سبحان الله يا أخي، ده أنت أمرت أن تكون مسلما مستسلما لله. شوف ربنا بيقول إيه؟ فلا وربك لا يؤمنون. خد بالك في فرق بين نفي أصل الإيمان، أنا عايز بس المسألة دي تفهمها بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، في فرق بين نفي أصل الإيمان وبين نفي كمال الإيمان، زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ده نفي الأصل الإيمان ولا لكمال الإيمان؟ لا، نفي لكمال الإيمان، يعني لا يكتمل الإيمان في قلب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لكن الآية دي يا جماعة بتنفي أصل الإيمان، ما بتنفيش كمال الإيمان. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلا وربك يا محمد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ومش كفاية خدت بالك المسألة عاملة ازاي، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مراتب الدين يا شباب كام؟ ثلاثة، صح ولا؟ مراتب الدين ثلاثة، إسلام إيمان إحسان. الآية ديت فيها الثلاث مراتب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هو ده الإسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت هو ده الإيمان، ويسلموا تسليما هو ده الإحسان. شوف المسألة ماشية ازاي، سبحان الله. فالصحابة ما كانوش يجادلوا أبدا. هديك مثال جميل جدا جدا بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري. فاكر ان النبي عليه السلام لما كان قاعد في مكة كان يعني كانت القبلة بتاعته لبيت المقدس، فالنبي هو قاعد في مكة فكان بيعمل ايه؟ كان يقف قريب من الكعبة ويخلي الكعبة بينه وبين بيت المقدس. طب لما هاجر للمدينة خلاص بقى الكعبة في مكان تاني، فالنبي كان بيحب ان تكون القبلة بتاعته فين؟ عند الكعبة. خد بالك من الحتة دي. ففضل وهو بيصلي ينظر الى السماء وكأنه بيقول على استحياء، يا رب انت عارف انا نفسي ان انا اتجه للكعبة. فربنا سبحانه وتعالى انزل قوله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجهكم شطرة. الكلام ده نزل على النبي عليه السلام يا جماعه وهو بيصلي بالمسلمين صلاه العصر. فاللي حاصل ان النبي كان هيستدير بزاويه 180 درجه، خد بالك بزاويه 180 درجه. فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم لامر الرب العلي واستدار تجاه بيت ايه؟ البيت الحرام، والصحابه راحوا استداروا وراء من غير ما يسالوا عن السبب. في واحد من الصحابه بعد ما خلص صلاه مع النبي عليه السلام وهو راجع بقى بيته عدى على بعض الناس، كان المكان بتاعهم بعيد فعاملين مسجد صغير كده او بيصلوا مع بعض ايه في صلاه العصر، فلقاهم وهم ايه ركوع وهم راكعين. خد بالك بقى من الامتثال والطاعه والاتباع للنبي هتبقى صلى الله عليه وسلم. المهم ايه، فالراجل وهم بيصلي قال اشهد اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه الى بيت الله الحرام. خلاص القبله اتغيرت، راح الراجل وهو راكع، الامام بتاعهم كان هو راكع راح متدور بزاوية 180 درجة، أصبح الإمام مأموم والمأموم إمام سبحان الله. وبدأ الإمام يتحرك ويطلع برجليه لحد ما وصل للمقدمة، ثم بعد ذلك أتم ركوعه وقام بعد ذلك. شوف الامتثال لدرجة إيه. كان ممكن واحد يقول لك دي فتنة بقى، يعني طب إزاي يعني؟ وحصلت فعلا فتنة، كما قال جل وعلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سبحان الله إلى آخر الآيات. المهم شوف الامتثال من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عامل إزاي. حديث جميل جدا برضو أيضا رواه الحاكم بسند صحيح. أنا بديك بس أمثلة يعني خطوات كده بسيطة تعرف قد إيه الجيل الفريد ده كان عندهم امتثال لأمر النبي. محدش فيهم يا جماعة كان بيفكر ولا بيدخل عقله في أي حاجة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، كل حاجة إذعان امتثال استسلام لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجدير بهذا الجيل إن ربنا يعزه وإن ربنا ينصره وإن ربنا يعلي قدره وإن ربنا يخلد ذكره إلى يوم القيامة الحية يستحق. فهم زي؟ وإن كان في الأصل إن ربنا بيتعامل معهم من باب الفضل وليس من باب العدل. إحنا عارفين إن حتى دخول الجنة جماعة محدش هيخش الجنة بعمله، كلنا لو دخلنا الجنة مش هنخش إلا برحمة الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، حتى أنت ده أنت سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. شوف المثل بقى جميل الجاي ده، حديث رواه الحاكم بإسناد حسن. سيدنا حنظلة في ليلة الدخلة بتاعته وقد دخل بامرأة في غاية الحسن والجمال سبحان الله. فبعد أن جاء حنظلة وأتى زوجته في الحلال فأراد أن يغتسل، سمع منادي الجهاد لغزوة أحد ينادي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي. يعمل إيه؟ عايز يغتسل عشان يخرج بره. طب لو اغتسل ممكن يكونوا مشوا ومش هيلحقهم. طب يعمل إيه؟ فخرج وهو جنوب ودخل وجاهد في سبيل الله. بعد انتهاء الغزوة يا جماعة الصحابة لقوا سيدنا حنظلة يعني قد استشهد رضي الله عنه وارضاه. لكن الغريب مش هو الأمر ده، الغريب إنهم لقوا جسمه كله مبلول مية وحواليه زي بركة مية، مية جامدة جدا. فاستغربوا ده احنا ما كناش لاقيين مية نشرب، المية دي جت منين؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله ده حنظلة حصل له كذا وكذا ومية حواليه كتير. قال أجل فوالذي نفسي بيدي لقد رأيته بين السماء والأرض تغسله ملائكة الرحمن بماء من الجنة وطست من الجنة. يا سلام، هتلاقي المسألة عاملة ازاي؟ طاعة وامتثال ومكافأة في ساعتها، مكافأة في ساعتها. طيب لما نزل تحريم الخمر، والحديث رواه البخاري، تعرفين تحريم الخمر نزل على ثلاث مراحل، آخرها الآية اللي في سورة المائدة سبحان الله. فالصحابة جالسين في بيت أبي طلحة، مين اللي بيروي الحديث ده؟ سيدنا أنس بن مالك. بيقول إيه؟ بيقول كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة الأنصاري، كان هو اللي بيسقيهم إيه؟ الخمر سبحان الله. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم آية المائدة بتحريم النهائي للخمر وفي آخرها فهل أنتم منتهون، فكانت الأقداح على أفواه القوم، يعني الأقداح نفسها كانت على كل واحد بيشربها. أول ما سمعوا الآية كل رمى الأقداح وكلهم في نفس واحد قالوا انتهينا ربنا انتهينا. يا سلام، ما عندوش وقت يفكر. طب واحد يقولك طب أكمل الإزازة، طب كأني ما سمعتش، طب مش عارف إيه، طب ده أنا مخزن برميل في البيت. طب سبحان الله كل واحد يا جماعة راح بيته حتى جاب الخمر اللي هو مخزنة في بيته ودلقها في شوارع المدينة حتى أهريقت شوارع المدينة بالخمر، كمشهد جميل جدا من امتثال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الرب العلي سبحانه وتعالى. يا سلام، منظر تاني جميل جدا ومشهد من مشاهد الطاعة والامتثال ومشهد من مشاهد يعني تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري في صلح الحديبية المشركون أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي عشان يعني يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود كان جاي وفي ظنه يعني إن الصحابة اللي مع النبي دول يعني ممكن لو يعني قام الجهاد ولا حصل أي مشكلة ما بينه وما بين المشركين هيسيبوه يجروا. فهم زي؟ فقال ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. فهم زي؟ فرد عليه أبو بكر رد شديد رضي الله عنه وارضاه. فالمهم عروة بن مسعود وقف كده عمال بيبص على أحوال الصحابة مع النبي بيعملوا إيه؟ طب بيقدروا النبي ازاي؟ طب بيحبوه ازاي؟ طب بيطيعوه ازاي؟ فجأة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبصق، أراد أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يدفن عن يساري، فالصحابة جريوا عايزين ياخدوه سبحان الله. البصقة دي الصحابة حارسين عليه رضي الله عنهم وارضاه، شوف قد إيه. فأراد أن يدفن أمامه فجريوا طبعا. المهم في النهاية ما سابوهاش لحد ما تفل النبي عن يساري فابتدروها فدلكوا بها وجوههم وجلودهم رضي الله عنهم وارضاه. شويتين النبي عايز يتوضا، جابوا له اناء عشان يتوضا، وهو بيتوضا ما نزلتش نقطه ميه على الارض. الميه اللي نازله من ايد النبي او من وجه النبي صلى الله عليه وسلم كلها نازله في ايدين الصحابه، كل واحد ياخد نقطه ميه ويدعك بها وشه يدعك بها جسمه يتبركون بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فطبعا ولو أمرهم بأمر الكل بيجري، لو بصرهم مش عارف ايه محدش قادر يبص حتى للنبي تعظيما له وإجلالا. فرجع عروة بن مسعود في ساعتها وراح لكفار قريش وقال: يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت مليكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه، وما توضأ وضوءا إلا ابتدروا وضوءه صلى الله عليه وسلم، وما أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره، وما يحدون النظر إليه تعظيما له وإجلالا. يعني معنى الكلام ده إيه؟ معناه ما حدش فيكم يفكر أنه يطول النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤذي النبي صلوات ربي وسلامه عليه. طيب آخر مثل جميل جدا مثل سيدنا كعب بن مالك. أنتوا عارفين كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان شاعر من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة تبوك تخلف كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع تاني بعد ما خلص غزوة تبوك. فأول ما رجع فطبعا كل الذين تخلفوا جاءوا وكل واحد بيعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي سأل كعب بن مالك: ما الذي خلفك؟ إيه اللي خلاك ما تجيش؟ هل كان لك من عذر؟ قال: لا يا رسول الله، ما كان لي من عذر. شوف الصراحة وكما يكونون الصدق من جاء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم حتى يقضي الله عز وجل في أمرك وفي أمر صاحبيك، اللي هما الاثنين يتخلفوا معاه. المهم سبحان الله أمر النبي أصحابه أن يعتذروا كعب بن مالك والاثنين التانيين 50 يوم، 50 يوم اعتزال، حتى السلام ما يردوش عليه، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. خدت بالك سبحان الله بعد 40 ليلة بالضبط يا جماعة، وكان فضل 10 ليالي، ينزل العفو من الله عز وجل وتنزل توبة الله عز وجل على هؤلاء الثلاثة. سبحان الله أمر النبي واحدا من أصحابه أن يبلغ كعب بن مالك أنه يعتزل زوجته. فأول ما جاله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. شوف بقى بيقوله إيه، بيقوله: أطلقها أم ماذا؟ كلام واضح، النبي ما بيأمروش بأنه يطلقها، ده بيقوله بس اعتزلها، ابعد عنها ما تقرب لهاش. فهو خاف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل اعتزلها فلا تقربها. طب يعمل إيه؟ هو مش ضامن نفسه، لسه شاب صغير، فيعمل إيه؟ فقال لزوجتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر. سبحان الله 10 ليالي يا جماعة فقط، وتنزل توبة الله عز وجل على كعب بن مالك، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل رسولا لكعب بن مالك حتى يأتيه، فقال له: يا كعب بن مالك أبشر أبشر. فجاء كعب بن مالك فيعني بيقول: فخررت من شدة الفرح، وقعت على رجلي أو على ركبتي من شدة الفرح، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي في وجه كعب بن مالك وقال له: يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يا سلام، الكلمة ديت أو اللفظ ده أو العبارة ديت أنا بهديها لكل أخ ما بيصليش أو كل شاب ما بيصليش، بقول له لو طبت لله دي وبدأت تصلي بنقول لك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. ولو واحدة مش لابسة حجاب لحد دلوقتي بنقول لها والله لو طبت لله دي ولبست حجاب هنقول لك أبشري بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. ولو واحد وقع في معصية، وقع في شيء يغضب ربنا، فلو تاب دلوقتي، لو تاب لله دي، لو تاب النهاردة، هنقول له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك. يا جماعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي كان مجهز أصلا جيش بتاع أسامة بن زيد، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أشاروا على أبي بكر ألا يخرج هذا الجيش، فأبو بكر قال: أبدا والذي نفسي بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في الكرة غيري لأنفذته. سبحان الله، شوف قد ايه هو ده اللي فعلا الذي كان يستحق ان يكون ثاني اثنين، هو ده رفيق النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الطاعة والاتباع ده ما كانش شأن الرجال فحسب، بل كان ايضا شأن النساء، وبنهدي الامثلة الجميلة دي لاخواتنا، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب ويثبتهم. حديث جميل قوي رواه البخاري. فاكرين لما النبي عليه الصلاة والسلام حب يزيل الفوارق الطبقية في المجتمع، فحب يزوج زيد بن حارثة وهو مولى من المواري، حب يجوزه من بنت عمته اللي مين؟ زينب بنت جحش الحسيبة النسيبة القرشية الجميلة الغنية. سبحان الله، فلما عرض عليها النبي ذلك أبت، رفضت، فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. شوف كانوا واقفين عند الحق، فأول ما سمعت الآية قالت له: يا رسول الله أترضاه لي زوجا؟ أنا عايز رأيك أنت، انت ترضاه لزوج؟ قال اجل. قالت اذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها زيد بن حارثة وقعد معها جماعة حوالي سنة. المهم حدث ما بينهم بين اي زوجين. المهم سبحان الله فطلقها زيد بن حارثة، فأراد الله عز وجل أن يكافئها، خلاص دي إنسانة أطاعت النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فجاء الأمر بزواج أمنا زينب من الله عز وجل من فوق سبع سماوات، فكانت تتفاخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن، أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. شفت قد ايه ثمره جميله. طيب برضو ثمره تانية جميله جدا، سيدنا جليبيد، حديث رواه مسلم واحمد واللفظ لاحمد. سيدنا جليبيد من الصحابه الاجلاء وكان دميم الخلقه رضي الله عنه وارضاه. ففي يوم من الايام راح للنبي بيشتكي له شكوى مره، فبيقول له: يا رسول الله، شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل دمامه خلقتي تمنعني من دخول الجنه؟ سؤال يعني يضمي القلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال له جليبيب: فلما لا يزوجن أصحابك؟ هم مش عايزين يجوزون ليه؟ فقال النبي: اذهب إلى بيت فلان، عنده بنت تقية جدا، فمره أن يزوجك ابنته. فذهب جليبيب، خد ما خد بقى التصريح من النبي عليه الصلاة والسلام، وراح لإيه الرجل، راح طرق الباب. الرجل أبو البنت فتح الباب فقال: ماذا تريد؟ فقال: إن النبي يطلب ابنتك. قال: نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرجل ظن إن النبي هو عايز يجوز بنته. فقال له: هل لنا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له جليبيب: ولكن النبي لا يريدها لنفسه. قال: فلمن يريدها؟ قال: يريدها لي. فغضب الرجل، راح ايه مكشر، فزوجته قاعده جوه، فقالت: من على الباب؟ قال: انه جليبيب. قالت: وماذا يريد؟ قال: يقول ان النبي يطلب ابنتك. فقالت: نعم ونعمة عين، هي برضه مش فاهمه، وهل لنا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انا عايزه، لا ما تفرحش قوي كده، فهو لا يريدها لنفسه. قالت: فلمن يريدها؟ قال: لجليبيب. قال جليبيب: أما وجد غير جليبيب؟ أما كان أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أي واحد من دولت؟ فقالت ابنتهم، البنت بقى البارة المباركة المؤمنة التقية، قالت: ماذا تصنعان؟ بتقول للأم والأب: ماذا تصنعان؟ أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين أنتما من قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ادفعاني إليه فإن الله لن يضيعني. يا سلام، شوف الطاعة والامتثال، سبحان الله. فعاد جليبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبشره إيه بهذه الفتاة المباركة وبرأيها اللي قالته، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم دوت جليبيب بيجهز بقى إيه عش الزوجية، طبعا يعني مش هيروح يجيب عفش من إيطاليا ولا من دمياط ولا مش عارف إيه، لا، يدوب شملة وصحفة وإبريق وحاجات يعني كده بسيطة جدا. فهو راح يجهز الحاجات ده على حسابه، فجأة سمع نداء الجهاد: يا خير الله اركبي، يا خير الله اثبتي. أنا عايز بس أوضح لكم يا جماعة قد إيه الناس ديت قلوبها فعلا، كل واحد مشغول في همومه، كل واحد مشغول في دنيته. لا، النبي لا، النبي بقى قعد قدامه 1000، 2، 3 من الصحابة، سبحان الله، يشاء المولى عز وجل إن النبي لو لقى واحد مش موجود يسأل عنه: أين ثابت ابن قيس؟ أين فلان ابن فلان؟ أين فلان؟ النبي كان يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم، ما كانش يسيب حد إلا ما يسأل عنه صلوات ربي وسلامه عليه. فالمهم، فالنبي بعد الغزوة، بعد غزوة أحد، شوف وسط الجراحات اللي حصلت في عز النبي، ما وقع في الحفر التي حفرها له المشركون، وانكسرت رباعية النبي، وشج جبين النبي، ونزف الدم الشريف من على وجهه صلى الله عليه وسلم، وقتل عمه حمزة، وقتل 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في عز المأساة دي كلها النبي مش ناسي جليبيب، بيقول: هل تفقدون من أحد؟ مين اللي مات؟ فقالوا الصحابة، بيقولوا له بقى، بيعدوا له بقى اللي إيه الذين استشهدوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا، وما فقدوا جليبيبا. 3 مرات النبي يسألهم، في آخر مرة: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: أجل، نفقد فلانا وفلانا وفلانا، وما فقدوا جليبيبا. فقال النبي: نهر الرحمة وينبوع الحنان، ولكني أفقد جليبيبا، فابحثوا عنه بين القتلى. فبحثوا عنه فوجدوه قد قتل 7 ثم قتلوه. فنظر النبي إليه في حنان وتحنان صلى الله عليه وسلم وقال: قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له في قبره. فقال ابن مسعود معلقا على هذا المشهد الجليل: والله ما تمنيت الموت إلا في تلك اللحظة حتى أكون صاحب تلك الحفرة فأفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام النبي بعدما سوى التراب على جليبيب ودعا لتلك الفتاة المباركة التي امتثلت لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم صب عليها العيش صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. يقول راوي الحديث: فكانت من أغنى نساء المدينة لأنها فازت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، الثمرة العالية اللي ممكن تجنوها في الدنيا والآخرة هي إن أنتوا لما تتبعوا أمر النبي وتطيعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف مشهد جميل برضو للنساء في طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا بدي المشاهد ديت لأخواتنا الفضليات عشان يعرفوا قد إيه إن هم لما يطيعوا أمر النبي ربنا هيكرمهم دنيا وآخرة. خد بالك، أنت لو لبست حجاب وأطعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تأكدي ربنا هيسوق لك الزوج الصالح، وهيرزقك بالأولاد الصالحين، وهيخليك تعيش في سعادة ما بعدها سعادة. ربنا قال كده: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. يعني الاثنين مع بعض في أمر التكاليف الإيمانية وأمر الجزاء والعقاب، الذكر زي الأنثى. خد بالك، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وحياة جات لنا بصيغة إيه؟ النكرة. طب جات لي النكرة ليه؟ للتعظيم من شأن هذه الحياة. إيه الدليل على كده؟ يقول أهل العلم: السياق من المقيدات. ربنا لما وصف اليهود قال إيه؟ ولا تجدن لهم أحرص الناس على حياة. أي حياة، أي حياة مهما كانت دون اليهود يرضوا به، المهم عايز يعيشوا بس، لأن جنته هي دنيته بس. هو عارف أنه بعد كده خلاص انتهت المسألة في النار. يعني إذا إن لم يتب وإن لم يرجع إلى الله عز وجل ويسلم ويستسلم بين يدي الحق جل وعلا ويعني للتوحيد لله ومات على الديانة اليهودية، فهو من أهل النار. ربنا قال كده: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يمكن، مش هتقبل أي ديانة يوم القيامة إلا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. المهم أنا عايز أوضح بس حتة إن أنت لو ربنا أكرمك والتزمتي التزام صحيح هتعيش حياة. ايه الحياة دي؟ ربنا وصفها بانها ايه؟ حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة، وصفها المولى عز وجل بانها حياة طيبة. يبقى السياق هنا بيوضح ان الحياة رغم انها جاءت في صيغة النكرة الا انها حياة عظيمة جدا. تمام، واللي يوضح ذلك ايه؟ المولى عز وجل حينما قال انها حياة طيبة. زي ايه؟ زي قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. ما قالش ليه النار، جابها في صيغة النكرة لتعظيم شأن النار يوم القيامة. النبي وصفها يا جماعة، قال ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه، حديث رواه مسلم، ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. النار اللي احنا بنسيح فيها الحديد والصلب، سبحان الله، جزء يا جماعة من 70 جزء من نار الآخرة. فقال الصحابة: يا رسول الله، وإن كانت نار الدنيا لكافية، دي كفاية أو علينا لو كنا هنتعذب فيها يعني. فقال: ولكنها، يعني نار الآخرة، فضلت على نار الدنيا 69 جزءا كلهن مثل حرهن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بيبين إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه إيه؟ حياة طيبة. يا سلام، هتعيش حياة وسعادة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. خذ المشهد ده بس بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أبو داود بإسناد الحسن. يقول الراوي: لما اختلط الرجال بالنساء عند الخروج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الباب واحد، فكان النساء بيختلطوا مع الرجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. تقول الراوية: فكانت المرأة تلتصق بالجدار من كتر ما هي بتبعد عن وسط الطريق، كان اللبس بتاعها كان بيلزق بالجدار امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث تاني رواه البخاري عن أمنا عائشة، بتقول كلام جميل قوي. بتقول ايه؟ بتقول: يرحم الله نساء المؤمنات الأول، لما نزل قول الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، عملوا ايه؟ قمن إلى مرطهن فشققنها ثم اختمرن بها. واحدة من دولة ما عندهاش خمار تلبسه بالمنظر ده، راحت لبس جابت اللي عندها في البيت وشقته نصين واختمرت بهذا الكساء الذي عندها امتثالا لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، يا جماعة، طاعة المولى عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والله تجلب لنا البركة في الدنيا والآخرة. أو والله يعني تجد الخير يحيط بكم دنيا وآخرة فضل الله عز وجل. شوفوا لما نزل قول الله عز وجل، والحديث رواه مسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. شق ذلك على أصحاب النبي، إزاي ربنا هيحاسبنا على حاجة إحنا بس بنفكر فيها؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني حتى اللي بنخفيه ربنا هيحاسبنا عليه. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إلى النبي حتى جثوا على الركب، فقالوا: يا رسول الله، كلفنا ما نطيق، كلفنا الصيام والصلاة والحج والجهاد، ولقد نزلت عليك آية لا نطيقها. فقام النبي وقد احمر وجهه وقال: أتريدون أن تقولوا مثل ما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. في لحظة واحدة يا جماعة كل قام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، نزل في ساعتها التخفيف. هم بيقولوا، وشوف سبحان الله تفاعل الأرض مع السماء، وهم بيقولوها جبريل ينزل من فوق سبع سماوات ويملي على النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف الذي نزل بعد ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا سلام، فديه إلى آخر الآيات في سورة البقرة، حتى قال جل وعلا في آخرها قد فعلت سبحانه وتعالى. شوفوا لما الصحابة هم خير جيل، خير من طلعت عليهم الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين، هم أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. شوف لما خلفوا أمر النبي مرة واحدة مرة واحدة وبدون قصد، هم تأولوا الأمر. النبي في غزوة أحد يا جماعة خلى 50 رامي فوق الجبل بتاع الرومان، وعلى رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين. قال لهم لو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم. الكلام واضح، بيقولوا ما حدش فيكم ينزل، لو شفتونا بنجمع الغنائم ما حدش ينزل، لو شفتونا بنتقطع حتت ما حدش ينزل. فهم زي؟ المهم شاء المولى عز وجل الصحابة كانوا معنا مع سن بيقتلوا، فانتصروا في بداية الأمر. فلما رأى أصحاب النبي اللي هم فين فوق جبل الرماة، لما شافوا إن النبي انتصر هو الصحابة تأولوا، قالوا خلاص يعني القتال انتهى، خلاص ننزل بقى نجمع معهم الغنائم. عبد الله بن جبير قال لهم لا، أما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا ألا نبرح أماكننا حتى لو رأيناهم تخطفهم الطير؟ أما أنا فلن أبرح مكاني. فضل سيدنا عبد الله بن جبير ومعاه 9 يبقوا 10، نزل كم واحد؟ نزل 40 واحد. لما نزلوا يا جماعة كان المشركين خلاص قد فروا إيه من أرض المعركة. مين اللي لمح الموضوع؟ خالد بن الوليد سيف الله المسلول. الكلام ده كان إيه؟ كان قبل أن يسلم. فالمهم خالد أول ما شاف المنظر ده راح لافف من وراء الجبل وانقض على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من المشركين، فقتلوا 70 من خيرة أصحاب النبي، وكان من بينهم حمزة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا بقى الآلام والأحزان التي حلت بالنبي وأصحابه نتيجة مخالفة واحدة، مخالفة واحدة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر للأمة في هذه الأيام، وقد خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول المولى جل وعلا يا أيها الذين أمنوا، خد بالك الأمر ده أو النداء ده لما تسمعه اعرف أن ربنا بينادي عليك أنت، بيخطبك أنت، بينادي عليك أنت وبيخطبك أنت. سيدنا ابن مسعود بيقول إيه؟ إذا سمعت هذا النداء فأصغ له سمعك، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقترحوا على الله في خاصة أنفسكم، ولا تقولوا حتى يقول الله وحتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تبدوا رأيا حتى ترجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ده ربنا نهانا عن مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إيه النتيجة؟ إيه العقوبة؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا سلام، هذكر لك بس مناسبتين لهذه الآية بس برضو بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الأولاني رواه مسلم إن النبي زي ما قلت لك شوف كان بيعلمنا لمسات جميلة جدا جدا، يعني لمسات دي أنا ذكرتها في درس بتاع صدقات مفقودة، صدقات إحنا فعلا بنفتقدها هذه الأيام، ولمسات جميلة جدا وذوقيات وأخلاقيات إحنا لازم نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قاعد في يوم الأيام في المسجد بتاعه، فجأة بعد ما خلص صلاة بيبص ورا فلقى ثابت بن قيس مش موجود، حديث رواه مسلم. فنادى على أقرب واحد يمين، مين اللي كان ساكن جنب ثابت بن قيس؟ سعد بن معاذ، فاكرينه طبعا سعد بن معاذ الذي عند موته اهتز لموته مين؟ عرش الرحمن جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ يا سعد هل بثابت بن قيس من بأس؟ هو مريض ولا تعبان؟ قال لا يا رسول الله ده أنا جاره. قال اذهب إليه وسأله من الذي يحجبك عن مسجدنا. خد بالك ثابت بن قيس إيه مشكلته في الموضوع ده؟ هو كان الخطيب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، كان لما تيجي الوفود من بره وتدخل على النبي عشان تسمع بقى الكتاب والسنة عشان يعني النبي عليه الصلاة يعرض عليهم الإسلام، فكان الوفود اللي بتيجي ديت أول ما يدخلوا على النبي يقوموا واحد منهم يقول خطبة كده جميلة، فأول ما يقعد يقول النبي مقوم مين؟ ثابت بن قيس، يقول له إيه؟ أخطب أنت كمان، أخطب خطبة كده. فكان صوته عالي جدا وقوي جدا، فكان صوته يعلو أحيانا فوق صوت النبي، هو مش أصل هو أصلا صوته قوي جدا. فالمهم فلما نزلت الآية ديت فذهب سعد بن معاذ بأمر من النبي عليه السلام عشان يسأل ثابت بن قيس إيه اللي خلاك ما تجيش المسجد. فقال له سعد بن معاذ ماذا بك يا ثابت؟ ماذا بك يا ثابت؟ إيه اللي حصل؟ قال شر يا سعد. قال ما هو؟ قال نزلت تلك الآية وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار، فلقد كنت من أعلاكم على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوتي دايما بيعلى إيه؟ فوق صوت النبي بس ما أقصدش هو صوتي قوي، أعمل إيه؟ فعاد سعد بن معاذ الى النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، شوف برضه الحته اللي عايز اوضحها، ان برضه تفاعل الارض ايه مع السماء. سبحان الله، رجع سعد بن معاذ الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، انه يقول انه من اهل النار وانه قد حبط عمله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع اليه فقل له: لست من اهل النار، بل انت من اهل الجنه. تخيل كده الواحد مرسال جاي لك من عند النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك، النبي بيقول لك انت من اهل الجنه. بالله عليك وقع الكلب يبقى على قلبك عامل ازاي؟ حس بقى بالاحساس اللي كان حاسه في الوقت ده ثابت بن قيس. سعد بن معاذ راح بشره وقال له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست من اهل النار، بل انت من اهل الجنه. في روايه ثانيه عند احمد راح واخده من ايده لمين؟ سعد بن معاذ، راح واخد ثابت بن قيس وجابه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد مسح على صدري، قال له: يا ثابت، اما ترضى ان تعيش حميدا وان تموت شهيدا وان تدخل الجنه؟ ايه رايك في الثلاث حاجات دولت؟ قال: اجل يا رسول الله. قال: فذلك لك. خلاص، دي بقى بشرى من عند ربنا سبحانه وتعالى، ساقها لك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فعاش ثابت عاش حميدا ومات شهيدا في معركه اليمامه، وكان من اهل الجنه بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ مجرد رفع الصوت كان بيخوفهم ان هم يحبط اعمالهم. خد بالك بقى من الحديث الثاني بقى، رواه البخاري عن ابن ابي مليكه، يقول ابن ابي مليكه: كاد الخيران ان يهلك. مين الخيران؟ ابو بكر وعمر. ايه اللي حصل؟ قال: جاء وفد بني تميم فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابو بكر: يا رسول الله، امر عليهم الاقرع بن حابس. فقال عمر: بل امر عليهم القعقاع بن معبد. فقال ابو بكر لعمر: يا عمر، ما اردت الا خلافي؟ فقال عمر: والله ما اردت خلافك يا ابا بكر. حصل حاجه يا جماعه؟ في كلمه وحشه طلعت؟ ابدا، كل ما في الامر صوتهم ارتفع في وجود النبي. فنزل قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. خذوا بالكم. فكان عمر بن الخطاب، عمر يا جماعه اللي سيد عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت بتوصفه تقول ايه؟ كان عمر اذا تكلم اسمع، واذا ضرب اوجع، واذا مشي اصل. كل حاجه عنده واضحه رضي الله عنه وارضاه. سبحان الله، كان بعد ذلك يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كاخي السرار. يعني ايه؟ كان يكلمه كانه واحد بيقول لواحد كلمه سر، حتى يستفهمه النبي يقول له: انت بتقول ايه؟ فيقول له: اقول كذا يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يا جماعه، اصحاب النبي رفعوا شعار اسمه سمعنا واطعنا. سمعنا واطعنا، لما الصحابه رفعوا الشعار ده ربنا اعزهم، ربنا اعزهم ومكن لهم ونصرهم ورفع قدرهم، وبشروا بالجنه، وبشروا بالرضوان، وبشروا بصحبه سيد الانام صلى الله عليه وسلم، بل وملكوا الدنيا وفتحوا ربع الكره الارضيه او نصف الكره الارضيه في نصف قرن من الزمان فقط. يا جماعه، يعني مده لا تساوي في عمر الزمان شيئا مكن الله لهم في الكون كله رضي الله عنهم وارضاهم. فلو انتم اطعتوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اتبعتم النبي، والله ابشروا بكل خير، ابشروا بكل خير في الدنيا والاخره. ابشروا لما تقابلوا النبي على الحوض. يا سلام، حديث رواه مسلم، النبي بيوصف الحوض الجميل بتاعه، بيقول: تعرفين الحوض اصلا الميه بتاعته جايه من النهر بتاع النبي، نهر اسمه ايه؟ نهر الكوثر. نهر الكوثر منزل الميه بتاعته من مكان لا يعلمه الا الله، نازل على الحوض بتاع النبي. الحوض يا جماعه شكله ايه؟ النبي بيوصفه، حديث جميل جدا رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيره شهر، ماؤه ابيض من اللبن، وطعمه احلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية: بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يا سلام، شوف اللي بيتبع النبي هيروح يشرب، واللي بيبتدع وما اتبعش طريق النبي اللي يحصل له هيروح يوم القيامة. يا سلام، حوض النبي، وده النبي اللي واقف صلى الله عليه وسلم فجري على النبي، هو نفسه يشرب، فجأة لقى الملائكة بتدفعه بتزوده بتبعده، فقول في ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي يا رب، أحبابي يا رب. فتقول الملائكة: يا رسول الله، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أنت ما تعرفش الناس دي عملت إيه؟ الناس ديت لم يتمسكوا بسنتك، الناس دول ابتدعوا في دينك يا رسول الله، الناس دي بعدت عنك، الناس ديت بعدت عن طريقك، لم تسلك طريقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتبرأ النبي ممن فعل هذا، يقول: سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. عايز تبقى مين فيهم؟ عايز تبقى الرجل الواقف بيشرب من ايد النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم، ولا الرجل الذي يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي في معلومة ذكرتها كتير في دروس، بس احب اكررها عشان كما قال اهل العلم: ما تكرر تقرر. الاولانية بالكاف، التانية بالقاف. الحاجة لما تعوز تخلي الناس يعني تحس ان هي رسخت في قلوبهم المعلومة دي، بتكررها لهم اكتر من مرة، زي ما بيحبوا يوصلوا معلومة معينة يجي بالك مرة في فيلم، مرة في تمثيلية، مرة في مسرحية، مرة في إعلان، حتى ما المعلومة دي تستقر في أذهان المشاهدين. إحنا بقى في مجال الدين، في مجال الدعوة، لما نحب نوصل معلومة ونخليها تستقر في قلوب المؤمنين بنقولها لهم أكتر من مرة. المعلومة يا جماعة، عايزك تتخيل الليلة دي، وعايزك تتخيلي الليلة دي إن النبي بيخبط على بابك، بيخبط على بابك، أنت قاعد جوه في بيتك، فبتقول من؟ فقال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما تسمع شوف الخجل والحياء والكسوف اللي أنت هتبقى فيه. طب ده النبي لو دخل بيتي هيشوف إيه؟ فأول ما تفتح النبي بيخش بيتك، هيلاقي أول ما يخش بيتك إيه؟ هيلاقي فيديو ودش وتلفاز، وهيلاقي صور متعلقة وتماثيل، وهيلاقي بلاء، بلاء موجود في بيوت كتير من المسلمين. إيه دوت؟ ده تلفزيون يا رسول الله، ده بتاع إيه؟ ما النبي ما شافوش صلى الله عليه وسلم، ده بتاع كذا وبيعرض كذا وبيعمل كذا. طب وإيه اللي تحته ده؟ ده فيديو عشان لما التلفزيون يعني يأثر التاني يشتغل. طب وإيه اللي فيه ده؟ ده دش، دش بتاع إيه؟ عشان لما ده وده ما يكملوش يعني يبقى فيه 400 قناة معايا أقدر بقى براحتي يعني إيه؟ سبحان الله. فكأني بالنبي يقول له في ذلك الوقت: أتركتك على هذا؟ أما قلت لكم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يلدا علي الحوض. فين زوجتك وبنتك؟ موجودين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بيخرجوا بره البيت بيلبسوا حجاب ولا لا؟ والله يا رسول الله انا ما احبش اجبرهم على حاجه زي كده، لكن هم مش لابسين حجاب، هم متبرجات الاثنين. طب وانت اخبارك ايه مع الصلاه؟ والله بقطع، يعني ممكن اصلي الجمعه، اصلي رمضان، انما مش مواظب. لكاني بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظه في غايه الحزن على حال رجل من امتي صلوات ربي وسلامه عليه. تعرفين يا جماعه النبي كان يحزن لو اي انسان في الدنيا دخل النار، اي انسان، ما هو ربنا قال عنه كده: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. النبي مبعوث رحمه للانس والجن. تخيلوا، ده في حديث رواه البخاري ان النبي في يوم من الايام سمع عن غلام يهودي كان بيخدمه مريض وفي سكرات الموت، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الغلام بيبص لابوه خايف يقولها، فقال له ابوه كان يهودي، قال: اطع ابا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي ومسح على لحيته وخرج وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. شوف النبي فرحان إنه طفل يهودي يسلم عشان يخش الجنة، فشوف بقى فرحة النبي بيك أنت كمسلم لما يعرف إن أنت ما زلت على نهج النبي وعلى هدي النبي وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو النبي خبط على بابك أنت بقى يا أخ يا مؤمن يا تقي يلي اتبعت سنة النبي في زمن الغربة الثاني، أول ما يخبط تقول من؟ يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا دي الفرحة ويا دي السعادة والسرور اللي تملأ قلبك في اللحظة دي، تفتح الباب تقبل رأس النبي ورجل النبي وياد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو اللي ربنا جعله سبب لهداية البشرية صلوات ربي وسلامه عليه. تفضل يا رسول الله. يدخل النبي كأنه أول ما يخش يلاقي مصلية تحت إيدي اللي بصل عليها قيام الليل: يا رسول الله، أما قلت يا رسول الله وأخبرتنا أن المولى عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي علينا ويقول: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ أما قال لك جبريل عليه السلام يا رسول الله؟ أما قال لك جبريل عليه السلام: وعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس، فأنا أقوم الليل يا رسول الله. أما دعوت يا رسول الله لكل زوج وزوجة؟ فقلت: يا رسول الله، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فأنا أصلي قيام الليل اقتداء واتباعا بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمال إيه اللي أنت حطه في الكباية دي؟ ده سواك. مش أنت قلت يا رسول الله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة؟ أي نعم. وإيه اللي متعلق على الرف ده؟ ده القرآن الكريم، وده بقى صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الترمذي، سنتك يا رسول الله. بتعلم القرآن وتعلم السنة وأبلغ دعوتك يا رسول الله لكل الناس. مش أنت دعيتنا يا رسول الله وقلت: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فبلغها كما سمع. أعمل زي ما أنت بتقول يا رسول الله. مش أنت قلت لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. فإحنا بنتعلم سنتك يا رسول الله وبنعلم الدنيا. هو ربنا مش قال كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ فأنا بتعلم سنتك يا رسول الله وبعلمها للناس. أما قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنا واحد من أتباعك يا رسول الله. يا سلام، وإيه اللي متعلق على الحيطة دي؟ ده الحجاب بتاع زوجتي والحجاب بتاع بنتي. لما بيخرجوا يا رسول الله ما بيخرجوش من غير الحجاب، لأن أنت اللي قلت لنا كده يا رسول الله، صنفان من أهل النار لم أرهما وذكرت منهما يا رسول الله، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وقلت لنا يا رسول الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، فأنا بحاول أحافظ على الرعية يا رسول الله عشان نقابلك على الحوض. لكأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في تلك اللحظة لهذا الرجل: بارك الله فيك، موعدي معك على الحوض. تاخد معاد مع النبي على الحوض، تقابله، تشرب من ايده شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها ابدا، بعدها ياخدك من ايديك ويدخلك الجنة، تعيش مع النبي في جنة الرحمن اللي ربنا وصفها كما في الصحيحين، فقال جل وعلا: اعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عشان كده جماعة، لو خلينا حياتنا كلها تبع سنة النبي، هنعيش في نعيم في الدنيا، في نعيم في القبر، في نعيم في الجنة إن شاء الله جل وعلا. عشان كده مش عايزين ننسى عنوان هذه المحاضرة: خليك معه. خليك مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تسيب طريق النبي، اوعى تبعد عن النبي. لو بعدت هتشقى في الدنيا والآخرة، ولو فضلت معاه هتسعد في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يسعدني وإياكم بصحبة النبي في الجنة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.